يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان. إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم القرآني فذكر بالقرآن. الآيات اليوم ستتحدث عن ما أنعم الله عز وجل به الإنسان بعد أن ذكره في الآيات السابقة عن أصل خلقته من هذه النطفة، ثم ذكر أيضا الله عز وجل بعد ذلك على وجه الامتنان أصل خلقة الأشياء والكائنات المحيطة به والتي يتمتع ويستفيد منها الإنسان، وكل هذا لتقرير قضية البعث. ونستمع الآن إلى آياتنا التي سنفسرها بإذن الله تعالى هذا اليوم، ثم نعود معكم مرة أخرى.
فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى. آياتنا التي استمعنا إليها، يبدأ الله عز وجل هذه الآيات بأمر فيه استثارة، فيه استثارة للعقول وللنفوس لتعرف القضية التي استثارتها القرآن، استثارها القرآن بها. فيقول الله: فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان إلى طعامه. النظر هذه هي النظر بالعين المجردة، والذي دل عليها قوله تعالى أو وجود إلى، فلينظر الإنسان إلى، فهي عديت بإلى التي تفيد النظر بالعين، لكنها نظر تأمل وتدبر وتفكر. فلينظر الإنسان إلى طعامه. هذه الفاء التي بدأت بها الآية، هذه الفاء أفصحت عن كلام مقدر موجود، أفصحت عن كلام مقدر، وهو يعني هي أصبحت جواب شرط لهذا الكلام المقدر. فكأنه يقول الله عز وجل عندما قال قبلها: كلا لما يقضي ما أمره. فإذا أراد، هذا الآن الكلام المحذوف المقدر، فإذا أراد أن يقضي أن يؤدي ما أمره الله فلينظر الإنسان إلى طعامه. فكان يعني الكلام المحذوف المقدر الذي جاء على هيئة الشرط، فكان جواب الشرط بهذه الفاء الفصيحة: فلينظر الإنسان إلى طعامه. الإنسان هنا هو المقصود به كما ذكرنا سابقا في قول الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره. الإنسان هذه الألف واللام للعهد الذكري، وذكرنا أن السور المكية عادة وغالبا إذا ذكر فيها الإنسان فالمقصود بها الكافر، ليس جنس الإنسان عموما وإنما الإنسان الكافر. فالله جل وعلا يعني عندما ربط أنه يقضي ما أمره ويؤدي ما أمره هذا الكافر، فعليه أن ينظر إلى طعامه. ما علاقة هذا بهذا؟ لأن النظر والتأمل والتفكر إلى حقيقة الطعام، إلى حقيقة الطعام، هذا سيؤدي أصلا إلى توحيد الله وإلى الإيمان به، الذي يؤدي بالتالي إلى الإيمان بالبعث والحساب والنشور الذي ينكره هؤلاء الكافرون. كيف بهذا التسلسل المنطقي الذي فيه استدلال برهاني وعقلي لا يغيب عن أحد ولا يخفى على أحد؟ فقال الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. طيب، يعني انظر كيف وصلك هذا الطعام. فيقول تعالى: أنا صببنا الماء صبا، أي أنزلنا المطر من السماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، أي أن الأرض تتشقق ليخرج منها هذا النبات وهذا الزرع. صببنا الماء صبا، شققنا الأرض شقا، شق صبا وشقا، هذه تعرف في علم الإعراب المفعول المطلق، وهي المصادر التي تدل على التوكيد، وأيضا تدل يعني بالتالي إلى القضية كيف بهذا التعجب وهذا الإبداع من الله جل وعلا، أن صببنا الماء صب من السماء ثم الأرض تتشقق لتستقبل هذا الماء، ثم شققنا الأرض شقا. طيب ماذا يحصل بعدها؟ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. فأنبتنا فيها حبا، الحب هي الحبوب التي تخرج من الأرض كالقمح والشعير والأرز والبر، يعني هذا هو من أشرف طعام الآدميين، وعادة في القرآن أنه يقدم إكراما للإنسان الذي قدم الله عز وجل طعامه المفضل على ما بعده. ثم قال تعالى: وعنبا وقضبا. العنب هو معروف، وهو عادة أيضا من أشرف يكون من أشرف الثمار، ودائما يقدم، وتكلمنا عنها سابقا. وقضبا، القضب هي الفصفصة التي تأكلها الدواب، يعني هي من العلف، الفصفصة تأكلها الدواب، وسمي يعني القضب لأنه سهل التقطيع وكثير التقطيع، يقطع من قبل الدواب. وزيتونا ونخلا، الزيتون أيضا هذا يعني طعام معروف، هو أدم وعصير أدم، ويستصبح به ويدهن به، فهي أيضا من مما امتن الله عز وجل به للناس من هذه المأكولات الشريفة، الزيتون وزيتونا ونخلا. النخل هي يعني أيضا من الزروع يعني الشريفة، فقد شبه الله تعالى بها المؤمن، وكذلك جاءت في السنة. وإذاك لم يذكر هنا ما يثمر عن النخل، يعني من التمر أو الرطب أو البسر، لا، إن ذكرت النخلة كلها لأن النخلة منافعها تتعدى الرطب، منافعها متعدية أكثر من كونها فقط ما يثمر عنها من التمر أو الرطب. وحدائق غلبة، الحدائق هي المعروفة، الأماكن التي تكون يعني مجمع للأشجار والثمار. وحدائق غلبة، غلبة جمع غلباء، أي يعني الأشجار الضخمة الملتفة الأغصان، يعني فيما قبل مجموعة منن امتن الله تعالى بها على عباده، شيء يؤكل ليقوم به حياتهم، ليقوم به حياتهم، وشيء للتفكه، وشيء للنظر، وشيء للعلاج كالزيتون، وشيء لاستمتاع النظر، الحدائق الغلبة الملتفة. وفاكهة وأبا، أيضا الفواكه ما يتفكه به الإنسان في أكله. وأبا هو طعام البهائم الذي لا يأكله الناس عادة. هذا كله يقول الله عز وجل لماذا بهذه الجملة المفعول لأجله: متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم. هكذا يعني يكون التأمل في هذا. لا شك أن وجود هذه الآيات بعد وجود أصل خلقة الإنسان من النطفة هو للتشبيه وتقرير يوم البعث بهذه الصور التي فيها تشبيه ليوم البعث الذي ينكره هؤلاء الكفار. الكفار ينكرون هذا فتأتيهم بهذه الأدلة البرهانية والاستدلال العقلي ليترسخ فيهم. وعادة يعني يجمع ما بين الخلق أصل يعني خلق الإنسان وأصل الإنبات من الأرض وإحيائها لتقرير قضية البعث. وهناك عدة آيات جمعت بينهم يعني سيكون الحديث عنها بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل.
ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى. نقول الجمع بين يعني أصل خلقة الإنسان من نطفة والأطوار بعدها وإنبات الأرض وأحياها والأطوار يتكرر جمعه في القرآن. لماذا؟ لتقرير قضية البعث والإيمان به، لأن الإنسان مجرد ينظر إلى طعامه نظرة عين، نظرة تأمل، نظرة يعني ينظر إليها بعينه وينظر نظرة تأمل وتفكر هي تؤدي به إلى الإيمان بالله وتحقيق العبودية لله وحده لا شريك له. يعني يقول الله عز وجل في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذه مراحل الإنسان منذ نشأته إلى أن يعود إلى ربه للبعث والنشور. ثم تبع هذا الكلام بعد ذلك: وترى الأرض هامدة. الآن قضية الإنبات الأرض: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ليش؟ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. دائما يعني يتلازمون خاصة في السور المكية لتقرير هذه القضية. أيضا عندنا قضية أخرى، بعد أن ذكر الله عز وجل المنن والنعم على عباده فقال تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم. هذه الآية كررت أيضا في سورة النازعات: متاعا لكم، لكم لكم، هذه قف عندها وقفات طويلة وكبيرة وضع تحتها خطوط. لكم من هم؟ من هو يعني لكم؟ لمن الكلام؟ من يقوله؟ الله يقول: فعل جعلنا هذا كله متاعا لكم أنتم أيها العباد ولأنعامكم كذلك. وحقيقة المتاع يعني الاستمتاع والاستفادة منها للأنعام هي مآلها لنا نحن البشر، لأنها هي الحلوب وهي الركوب، يؤكل منها ويستخدم أصوافها وأوبارها، فالمستفيد منها هو الإنسان. لذلك إذا مرت عليك هذه الآيات في القرآن لكم توقف عندها، توقف وانظر إلى رحمة الله عز وجل بنا. يعني مثلا يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم، جعل لكم، لكم لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. لماذا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وحدوه بالعبادة. وقال في موضع آخر جل وعلا: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم، لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ هي القضية الحقيقية، المقصد أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ويقول عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم، لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول في موضع آخر جل وعلا: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم، لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله أكبر، ما أجمل هذا الخطاب، وما أرحم الله بنا جل وعلا، فسخر لنا هذا الكون بأكمله وعظمته، سخره لنا لتحقيق العبودية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ثم ذكر بعد ذلك النعم وختمها، فلا تجعلوا لله أندادا. هذه يعني تجعلنا حقيقة أن نحقق العبودية وأن نتقرب إلى ربنا أكثر بهذه النعم، والله عز وجل غني عنا فسخر الكون لنا هذا كله. أيضا في قضية فلينظر الإنسان، فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا الإنسان مقصود به الكافر، لكن أيضا يشمل كل مخاطب في أن يتأمل، المؤمن يزداد إيمانا. فلينظر الإنسان إلى طعامه، هو بحقيقة الأمر الآن هذه اللقمة التي نأخذها بكل بساطة ونضعها في فمنا، نستمتع ونتلذذ يعني من خلال الطعم ومن خلال الرائحة ومن خلال الشكل والمظهر، نستمتع بهذا الاستمتاع بكل بساطة وتأخذ مجراها في الفم. ألم نسأل أنفسنا يوما كيف وصلت إلينا بهذه السهولة من طعام أو شراب؟ نعم، هي وصلت كما ذكر الله بأن سخر الله عز وجل هذا الكون بأكمله لكي تصل هذه اللقمة سهلة عندنا. ماذا قال تعالى بعدها؟ أن صببنا الماء صبا، الماء المطر عندما ينزل، ما الذي يحصل في السماء؟ ما الذي يحصل في السحب؟ ما الذي يحصل في الرياح من رعود وبروق؟ أشياء عظيمة تحصل في الكون كلها ليصل إلينا هذا الطعام بكل بساطة. الماء عندما يصب ما الذي يحصل؟ ألم ترى أن الله يزجي سحابا يدفعه ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما متراكما فوق بعض، الرياح تسيرها تهيجها، الله عز وجل يهيجها، ثم فترى الودق يخرج من خلاله المطر، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنة برق يذهب بالأبصار. هذا الذي يحصل في الكون، هذا من حيث السماء الجانب العلوي. الجانب السفلي، الأرض تتشقق وتتفتق، يتفتق ويتشقق سطح الأرض بهذه الأمطار أو بحرارة الشمس في الصيف تجعلها متشققة لتتهيئ الأمطار في فصل الشتاء أو في فصل الخريف، تتشقق الأرض لكي تنبت الأرض، تستقبل هذه المياه فتنبت النباتات. يحصل هذا وتسيل الأودية والفجاج، والكون هذا كله يسخر، كله يسخر لكي يصل لنا الطعام بهذه البساطة. ثم فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فعلا إخواني المشاهدين والمشاهدات، نحتاج إلى أن نتأمل في رحمة ربنا وفي يعني لطفه ورحمته بنا ليسخر لنا هذا الكون العظيم، تصل لنا هذه الأمور بكل بساطة. الواحد يتنعم ويتنوع في الطعام ويأكله ويشرب الشراب بكل بساطة يضعها في فيه، لكن كيف وصلت؟ السؤال كيف وصلت هذه الاستثارة في فلينظر هذه الاستثارة؟ هذا هو معناها، لأن حقيقة الأمر ستؤدي إلى الإيمان بأن هذا من عند الله تعالى وحده، وأنه وحده القادر على هذا، وأنه هو الذي فقط يستحق العبادة دون سواه، وأنه كما قدر على هذا فسهل عنده أن يعيد العباد إلى البعث والحساب والنشور. الذكر يعني بعد أن ذكر الله عز وجل في أصل خلقة وأطوار الإنسان في قبل هذا المقطع، يعني ذكره الله عز وجل من قبل، ثم تبعه بهذا المقطع ليبين الشبه بين هذين الشيئين. ولذلك أثارنا الله أيضا في سورة الواقعة أفرأيتم ما تمنون؟ أنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ الإنسان دوره فقط أن يضع النطفة في رحم زوجته، ثم بعد ذلك تحصل المعجزة، كل شيء يعرف أمره، موجه من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن يتحول ويتخلق إلى أن يصبح خلقا آخر. من الذي أمر بهذا التدبير وهذه الدقة في الأوقات وفي الصنع؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. وهذا يشبهه النبات، ماذا على الشخص إذا أراد أن ينبت؟ فقط يضع البذرة في الأرض ويسقيها، إن كان هو من عنده أو تأتيها من أمطار السماء، فقط يسقيها، لكن بعد ذلك هي تعرف وحدها الطريق، هي التي ستخرج، يكون لها الجذور في الأرض والسيقان والأغصان وأوراق الشجر والنباتات والثمار بأشكال وأحجام وألوان مختلفة، كلها تسير بتقدير الله عز وجل. إذا كان هذا الأمر يعني هو يسير على الله، فهل يعجز الله أن يعيد الخلق للبعث والنشور؟ نعم، تسير هكذا بتقدير الله عز وجل، ومن دون أي تدخل بشري، فقط يضع الرجل نطفته في رحم المرأة فيحصل التلقيح ما بين ماء الرجل وبويضة المرأة، ثم تحصل المعجزة سبحان الله، فتبارك الله وأحسن الخالقين. وكذلك الحال في النبات وفي الزروع، هي تشبيه دائما يشبه بينهم. فذكر هذين المثالين وأصل خلقة الإنسان من نطفة وأصل إحياء الأرض بالنبات بعد موتها، هذا فيه تهيئة وتمهيد لذكر يوم القيامة وما يحصل فيها، فإذا جاءت الصاخة، وهما سيكون بإذن الله تعالى حديثنا عنه في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان، إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن، فاشرح باليسر وعلمنا تفسير كلام الرحمن، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.